السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد واتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. الله أسأل أن يجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أوليائك ومن أصفيائك، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة هنعيش مع قصة سميتها قصة نحن الذين بايعوا. نحن الذين بايعوا، قصة نحن الذين بايعوا. هما مين دول اللي بيقولوا نحن الذين بايعوا؟ وكانوا بيقولوا الكلام ده يقصدوا بيه بيع مع مين بالضبط؟ نحن الذين بايعوا، هنعرف تفاصيل القصة في هذه الحلقة. أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب التحريض على القتال، قال عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه وأرضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون، ولم يكن لديهم عبيد يفعلون ذلك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. هذه القصة قصة من مشهد من مشاهد غزوة الخندق، يحكيها لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. يحكي لنا مشهد المواساة والشعور بالآخر في عز الأزمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمثل القيادة للأمة والقائد الأعلى أمام جمع هؤلاء الصحابة في اللحظة دي، والصحابة في أزمة شديدة يعيشونها كبارا وصغارا، وحاشاهم أن يكون فيهم صغير رضي الله عنهم وارضاهم ولعنة الله على من عاداهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم يخرج يتفقدهم وهم يحفرون ومغبرون وقد أجهدوا. وكما أخرج البخاري أيضا في كتاب الجهاد والسير أيضا، ولكن في باب بعنوان باب حفر الخندق، من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن الصحابة غبروا بالتراب وهم يحفرون حتى وارى التراب بطونهم، وكانوا يحملون الحجارة على متونهم أي على ظهورهم، وفي رواية يحملون على أكبادهم. الصحابة تحملوا مشقة صعبة جدا في غزوة الخندق، أدي مشهد من المشاهد الصعبة في وسط الحصار والأعداء يتربصون بهم الدوائر. قريش اجتمعت مع غطفان مع بني سليم مع اليهود، اجتمعوا كلهم على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. تجمع الكفار على النبي وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم أزمة شديدة تمر بها المدينة، والصحابة كلهم اجتمعوا ليخندقوا حول المدينة. وكانت هذه الفكرة هي فكرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام خارج يتفقد أحوال الصحابة، والصحابة ظاهر عليهم الجوع والنصب أي التعب، باين عليهم المشقة والإجهاد، وأيضا مع هذه المشقة والإجهاد باين عليهم التعب، وكلهم غبروا، وهذا يحمل على كبده الحجارة وآخر يحمل على متنه أي على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ويهون عنهم ويرتجز، فقال: اللهم إن العيش عيش، عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ده اسمه ارتجاز، يرتجز. فردوا عليه أيضا بارتجاز يوافق ارتجازه، وهذا يعني أنهم فرحوا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا قد نزل منزله في قلوبهم، وكأنها مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مكافأة ونصيحة. يبصرهم ويقول: العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. نصيحة وتبصرة وتفقد ومواساة وحنان ظاهر من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة للخير في قلبه، يحب الخير للصحابة فيدعو لهم ويبشرهم بالرحمة، فيدعو لهم أمام أعينهم ويقول: فارحم الأنصار والمهاجرة. كأنه يقول: رضيت عنكم، أسأل الله عز وجل أن يرحمكم أيها الأنصار وأن يرحمكم أيها المهاجرون. فسروا بذلك، فردوا على ارتجاز النبي بارتجاز آخر وقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا. شوف بقى في عز الأزمة اللي هم فيها والأعداء يتربصون بهم وقد اجتمعت دائرة الكفار عليهم، اليهود جندوا الجنود وحشدوا الحشود وبدأوا يعملوا حصار على النبي ومن معه من الصحابة، وراحوا لكفار قريش، خدوا من قريش 6000 جندي، ثم ذهبوا إلى غطفان، خرجوا من غطفان 4000 جندي، ثم نزلوا على بني سليم فأيضا خرجوا بآلاف، فوق 10000 جندي جاهزين كتائب لدك المدينة ومن فيها. أزمة صعبة، هذا الموقف كان في عز الأزمة، يحكيه سيدنا أنس. خلوني بقى أهدى شوية واخدكم لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري النجاري الخزرجي الإمام الفقيه المقرئ المحدث خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه. لم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد كما خدمه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلم لم يأخذه عنه إلا أنس رضي الله عنه وأرضاه. وروى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فهو من السبعة المكثرين من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن سيدنا النبي 2286 حديث، 2286 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان عنده 10 سنين أول لما دخل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبله رسول الله خادما، كان ساعتها كان صبي صغير عنده 10 سنوات، ومات سيدنا النبي هو عنده 20 سنة، يبقى قعد مع سيدنا النبي خادم لسيدنا النبي 10 سنين. طبعا رواية بتقول 9 سنوات وروايات تانية بتقول 10 سنوات، العلماء جمعوا بينهم قالوا يعني تقريبا كان 9 سنوات وكسر، فمن الرواه من جبر الكسر ومنهم من لم يجبر الكسر، علشان كده جات اختلاف في الروايات اللي بتقول خدمة سيدنا أنس للنبي كانت قد ايه، 9 ولا 10. 9 سنين وكسر تقريبا، محدش خدم سيدنا النبي قد سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهو بيحكي لنا يقول جاءت بي أمي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما من رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وليس عندي يا رسول الله ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اقبلوا خادما يخدمك. قال فقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ادعو الله لأنيس يا رسول الله، فدعا رسول الله له وقال اللهم اكثر ماله واكثر ولده، وفي رواية واطل عمره. قال أمي جت بيا لسيدنا النبي وقالت له يا سيدي شايفة كل الناس عمالين بيهدوك ويتحفوك وأنا مش ما عنديش حاجة تحفك بيها، مش عارفة هديك بإيه، بس يا سيدنا أنا نفسي هديك بابني أنيس ولدي الصغير. رواية بتقول إن كان عنده 8 سنوات ورواية بتقول إن هو كان عنده 10 سنوات. قالت له أنا جايبة لك ابني ونفسي تقبله خدام. ومن رحمة النبي ومن تواضع النبي ومن لين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أنس رضي الله عنه وأرضاه، قبله خادما في هذا السن الصغير. قالت له طب ادعي له بقى يا رسول الله، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من رقة النبي ومن تطيب خاطره، طيب خاطرها، ما قالهاش بقى طب بس استني بس اما نشوف هيعمل معانا ايه، لا، وانما طيب خاطرها ودعا لانس وقال اللهم اكثر ماله واكثر ولده. قال انس فكنت من أكثر الأنصار مالا ومن أكثرهم ولدا. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه شاف من ذريته 120، رأى من ذريته 120، من ولاده أولاد أولاده شاف 120 ما شاء الله، وهذا ببركة دعوة سيدنا النبي لسيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومات في حياة سيدنا أنس من ذريته 70 مرة واحدة، وهذا في طاعون الجارف، كان طاعون أصاب الناس فمات من ذرية سيدنا أنس بس 70 واحد، 70 نفر ذكور وإناث من ذرية سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الأنصار مالا، وكان عنده جناين تثمر في العام مرتين، كل الجناين في المدينة تثمر مرة واحدة، وجناين أنس بن مالك تثمر مرتين اتنين في السنة ببركة دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس بن مالك بعض المؤرخين بيقولوا حضر بدر، وبعضهم بيقولوا لا ما حضرش بدر، هو سئل فقال حضرت بدرا. قال الذهبي بيوفق يعني بقى بين اللي بيقول من العلماء ده ما حضرش بدر، وبين ان انس بن مالك قال ده حضر بدر، وابن سعد وثق هذا الكلام وحسن اسناده. ايه الصواب فين؟ قال هو حضر بدر ولكنه كان صبيا صغيرا فلم يكن في صفوف المجاهدين، ولكنه كان في رحال الجيش، يبقى كان موجود في بدر، حضر بدرا، لكن المؤرخين ما كتبوش اسمه وسط الصحابة البدريين. ليه؟ لأنه كان صبيا صغيرا فلم يكن في صفوف المجاهدين، ولكنه كان في رحال الجيش. سيدنا أنس بن مالك كان من أحسن الناس صلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله في السفر والحضر من أنس بن مالك. قال كنت لما أحب أشوف حد بيصلي زي سيدنا النبي كنت أشوف سيدنا أنس بن مالك، ده أشبه الناس بصلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس بن مالك قال خدمت النبي 10 سنين، فوالله فوالله ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في الدنيا مناما، قال أنس رضي الله عنه فوالله ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. رضي الله عن أنس وصلى الله على النبي محمد. قال أنا خدمت النبي 10 سنين، النبي ده بقى حاجة تانية خالص، 10 سنين ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مرة شتمني ولا في مرة ضربني، ولا في مرة كهرني، ولا مرة عملت حاجة قال لي عملت دي كده ليه، أو ما عملتش حاجة واتأخرت فيها قال لي ما عملتش دي كده ليه، زي ما أنا قلت لك. صلى الله على النبي محمد. من المبكيات أن المثنى بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سأل أنس، قاعد معاه في يوم سيدنا المثنى بن سعيد قاعد مع سيدنا أنس بن مالك في يوم من الأيام بعد وفاة سيدنا النبي بمدة، فبيسأله ما شفتش سيدنا النبي بعد وفاته؟ فقال له أنس بن مالك قال والله ما أبيت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. والله ما أبيت ليلة إلا وأنا أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ليلة يشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مناديل وقعت مني، عايز حد بس يناول لي مناديل بعد إذنكم يا جماعة. قال أنس والله ما أبيت ليلة إلا وأنا أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش مجرد حب يا جماعة بس، لا 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 لا. خلينا ناخد فاصل وارجع لحضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. قصة نحن الذين بايعوا. القصة عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهي أيضا عند الإمام مسلم في صحيحيهما، ولكني جئت بالقصة إسنادا ومتنا من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون حتى واراهم التراب أو وارى بطونهم، ولم يكن لهم عبيد يومئذ يعملون لهم، يعني ما كانش عندهم خدمين يقوموا بالشغلانة دي أي بحفر الخندق يعني، فاشتغلوا هم بإيديهم بنفسهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم النصب يعني التعب والجوع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وفي رواية أيضا عند البخاري اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. فردوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. وده معناه كأنهم بيقولوا للنبي أنت كافأتنا وإحنا شرف لينا يا سيدنا إن إحنا نبقى خدمين تحت إيديك عليه الصلاة والسلام. قالوا له بايعناك، بايعناك يا رسول الله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد أو على القتال ما بقينا أبدا. عارف لما تيجي تدور وتسأل الصحابة هو أنتوا بايعتوا النبي على إيه؟ تعرف هم بايعوا النبي على ايه؟ بايعوا النبي على الموت في سبيل الله، بايعوا النبي على عدم الفرار، بايعوا النبي على الصبر، بايعوا النبي على الجهاد، بايعوا النبي على السمع والطاعة فيما استطاعوا، بايعوا النبي على التوحيد، بايعوا النبي على عدم النهبة والسرقة وترك الفواحش. كل دي كانت بيعات بينهم وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل بايعة معدود فيها رجال ونساء بل وأطفال، فالنبي كان يبايع الرجال وكان يبايع النساء أيضا منهم، ولكنه كان يصافح الرجال في البيعة وكان لا يمس يد امرأة، وإنما يبايع النساء كلاما. قالت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وما مست يده امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني إلا أن تكون امرأة هي ملكه، إلا امرأة يملكها. فالنبي كان يبايع النساء بالكلام، بل وكان يطيب خاطرهم ويبايع أطفالهم. في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أن عبد الله بن هشام جاءت به أمه زينب بنت حميد ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن هشام طفل صغير، كان طفل صغير أدرك النبي، فجابته وحطته في حجر النبي قدام النبي وقالت له: يا سيدي بايعه. هي لقيت الرجالة بيبايعوا سيدنا النبي، شوية بعد لما خلاص انتهى رسول الله من الرجال وقف سيدنا النبي يبايع النساء، بايعهم كلاما على ما بايع عليه الرجال، وهي معاها طفلها ابنها، فعايز ابنها ينال شرف البيعة لسيدنا النبي اللهم صل عليه. فحطت عبد الله بن هشام قدام سيدنا النبي وقالت له: بايعه هو كمان يا سيدي، خليه ينول شرف هذه البيعة. عارفين سيدنا النبي عمل ايه؟ ملاش ليه، ملاش ايه اللي انت بتعمليه ده، ملاش ده انا ببايع الكبار بس، ده اسمه كلام، هو لعب عيال ولا ايه؟ وإنما طيب خاطرها وبايعه رسول الله ومسح على رأسه ودعا له. شوف بقى تطيب الخواطر بقى، النبي بايعه زيه زي الرجال ويمسح على رأسه ويبتسم في وجهه ويدعو له عبد الله بن هشام. النبي كان يبايع الصحابة وهم صدقوا، بايعهم على ألا يفروا، علشان كده نطقوا في عز الجهد وعز الأزمة التي يصورها لنا القرآن مشهد في آية. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عارفين يا جماعة الروايات الصحيحة بتقول ايه؟ بتقول ان الرماح بتاعت كتائب الكفار كانت بتوصل من بعيد، توصل الى خيل المسلمين، ولسه الحرب ما بدأتش ولا حاجة، ان صوت الكتائب بتاعه الكفار قريش وغطفان وسليم واليهود، صوت الكتائب اكتر من 10,000 جندي اللي هم بعيد عن المدينه بس بيستعدوا لدخول المدينه وشبه محاصرين المدينه، صوت الكتائب كان واصل إلى داخل المدينة. فالأطفال في رعب، النساء اللي في البيوت في رعب، كل الرجال شايل الهم، أزمة شديدة. قال الله تعالى يصور هذا المشهد، قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا بقى يظهر المعدن بقى. هؤلاء الرجال اللي واقفين اللي النبي طلع عليهم دول، فلقاهم مجهدين وبقالهم 3 أيام ما كلوش. تخيل يتجمع العشرات منهم على نخالة من شعير، كفين من الشعير، فيخلطوهم ب إهالة سنخة، يعني بشوية شحم وزيت ريحتهم وحشة، ويعجنوهم على بعض ويأكلوا منهم ويوزعوهم على بعض، كل واحد ياخد شوية، وطعمها وحش، طعمها مر وريحتها قذرة. والله الرواية في صحيح البخاري تقول ريحتها منتنة، وهم من الجوع بيأكلوها مش لاقين غيرها، ومشغولين مشغولين بالهم اللي هيصيبهم من وراء حصار هؤلاء الكفار لهم. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا النبي يقول لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. قالوا له: ده احنا لو طلعنا بالدعوة دي بس كفاية علينا، انك انت راضي عننا يا سيدنا النبي، وبتدعي لنا ان ربنا يرحمنا او ان ربنا يبارك فينا، فبارك في الانصار والمهاجره، دي كفايه علينا، شرف لينا. ونطقوا بالرضا وقالوا له: انت ناسي، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. فانا بترجم لك الجزئيه دي واقول لك: بايعوه على الا يفروا. فأنزل الله تعالى عليهم الرضا في صلح الحديبية. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوه على ألا يفروا. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى على بيعة الحديبية دي، بوب بابا بعنوان: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا أو على الموت. وذكر فيه من الأحاديث عن الصحابة أنهم بايعوا النبي في الموقف ده على ألا يفروا وعلى الموت. برضو في الخندق كان كده، بايعوا النبي على ألا يفروا، بايعوه على الموت في سبيل الله، أو أن ينصر الله تعالى الدين، أن ينصر الله تعالى بهم الدين وأن ترفع بهم الراية. بايعوه على الصبر، قالوا له: احنا صابرين معاك لحد آخر نفس في حياتنا، يا ربنا ينصرنا ويمكن لنا ونحافظ على بيوتنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ونرفع راية الدين، يا إما نلقى الله وهو عنا راض. صابرين معاك يا سيدي. فبايعوه على الصبر، كما صح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه: بايعت النبي على إيه؟ قال له: بايعنا سيدنا النبي على الصبر، إن احنا صابرين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعبادة بن الصامت في موقف آخر يقول: احنا بايعنا سيدنا النبي على السمع والطاعة. وقصة جميلة قوي ينفع نعملها حلقة معانا في برنامج قصة مع حبيبي. اللهم تقبل يا رب، اللهم أعن وسدد ويسر يا رب يا رب. من حديث جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على سيدنا عبادة بن الصامت في مرضه، فقلنا له: أصلحك الله، بيدعو له يعني، أصلحك الله معناها شفاك الله، عافاك الله. قلنا له: يا عبادة أصلحك الله، حدث بحديث تنفعنا به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا أي في ليلة العقبة، وبايعنا أي يوم الخندق، فكان فيما أخذ علينا أنه بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، وألا نترك وألا نترك الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا علينا من الله فيه برهان، أو لنا من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. قال النبي في الليلة دي بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني إيه؟ يعني في وقت نشاطكم، ووقت لو أنتوا كلفتم بحاجة أنتوا تكرهوها، صعبة عليكم، تقيلة عليكم، شديدة عليكم، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وإحنا بايعناه إن إحنا نسمع لله ونسمع لرسول الله، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وفي الأثرة علينا، يعني إذا استأثر ملك أو أمير علينا بعد ذلك، إلا أن نرى كفرا بواحا، ألا نترك الأمر أهله، يعني ألا نخلع الإمارة أو الملك من أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا لنا من الله فيه برهان، أي لنا فيه نص واضح لا يحتمل التأويل. وبايعنا سيدنا النبي على السمع والطاعة. بعضهم كان بيبايع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ليلة العقبة كده، برضه حكاها لنا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا الرجال والنساء، بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا. قال بايعوني، وفي رواية قال تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تنتهبوا، يعني ما تاخدوش نهبة من حد، ما تنهبوش أموال الناس فتأخذوها قهرا وقسرا، ده معنى ولا تنتهبوا، ولا تنتهبوا، بيعوني. قالوا فبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفتخروا بهذه البايعة. اللي يبايع سيدنا النبي على الموت يفتخر، اللي يبايع سيدنا النبي على الصبر كان يفتخر، اللي يبايع سيدنا النبي على الإسلام كان يفتخر، زي مجاشع ابن مجالد أخو مخالد ابن مجالد، قال أنا جيت أنا وأخويا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام ده في فتح مكة، فقلنا له يا رسول الله بايعنا على الهجرة والجهاد، قال خلاص لا هجرة بعد الفتح. طب مالي بايعك على إيه يا سيدي؟ قال أبايعكم على الإسلام والجهاد، إنك أنت تخليك مستوثق بالإسلام، إنك تحافظ على إسلامك، إنك تستمسك بالإسلام، إنك ما تضيعش إسلامك، أبايعكم إنكم أنتوا تتمسكوا بالإسلام، وإن لو نادى منادي الجهاد تكونوا في أول الصفوف. قالوا بايعك يا رسول الله، فبايعوه على الإسلام والجهاد. اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقوا كانوا بيبيعوه على ايه؟ ركز معايا، بيعوه على التوحيد. انا عايزك الليله دي بقى تبايع، بقى تبايع سيدنا النبي زي ما بايع الصحابه، تبايع سيدنا النبي على ما بايع عليه الصحابه، تبايع سيدنا النبي على الا تشرك بالله شيئا، ما توقفش تستغيث بغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تركع لغير الله، ولا تسجد لغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تتوكل على غير الله. تبايع، تبايع على التوحيد، انك تعيش موحد وتموت موحد. تبايع، تبايع على الاسلام، انك تحافظ على الاسلام. تبايع، تبايع على الصلاة، اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت ان استطعت، على انك تحافظ على لا اله الا الله محمد رسول الله في حياتك. تبايع. تبايعي على الصبر، تبايعي زي ما كانوا بيبايعوا سيدنا النبي على الصبر، تبايعي على انك تصبري على طاعة الله، وما ترجعيش تقولي ده الخمار صعب، ده الخمار مكبرني في السن، ده النقاب مخليني حاسه ان انا متحرره، ده الجو حر قوي، ده انا جسمي كله بيبقى ميه ساعه لما بخرج بالهدوم دي كلها، ده انا ببقى مخنوقه من تحت نقاب وانا لابسه. تبايعي على الصبر، ردي عليا. ما زعقش؟ حاضر مش هزعق، هسكت، هوطي صوتي شويه اهو. تبايعي على الصبر يا ست الكل، كانوا بيبايعوا سيدنا النبي على الصبر. تبايع على الصبر على الطاعة، تبايع يا أخي على الصبر على الطاعة، زي ما كان الصحابة بيبايعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين الليلة دي نبايع سيدنا النبي ونقول له الليلة دي قبل ما ننام، نقول له يا سيدي نحن الذين بايعوا. بايعوا بجد بقى، وخد بالك الخطورة في البايعة أنه لا يجوز فيها الاستقالة. ركز معايا في السطر ده، خطورة البايعة أنه لا يجوز فيها الاستقالة. يعني أنا أقول لك تبايع تقول أبايع، أقول لك اصبر شوية، اهدى شوية، تأكد من نفسك. ليه؟ لو قلت بايع وبايعت وقلت أنا أقبل بالبايعة يبقى لا يجوز فيها الاستقالة. ما ينفعش تقول معلش يا جماعة الموضوع تقيل علي، ما فيش الكلام ده، معلش يا جماعة مش هقدر أكمل أنا آسف، ما فيش الكلام ده، لا يقبل الاستقالة في البايعة. وهذا والله باب بوب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وأورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب بعنوان في هذا المعنى، أورد تحته حديث من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فبايعه النبي، قال له بايعني يا سيدي، فالنبي بايعه. بعدين بعد يومين جاله حمى، أصيب بمرض، فكره يقعد في المدينة، وجاي لسيدنا النبي قال له أقلني بيعتي، إيدي اهي فك البيعة يا سيدي اللي احنا كنا متبايعينها مع بعض. فأبى رسول الله، رجع وراح له تاني بعد يوم ولا اتنين، قال له يا رسول الله أقلني بيعتي. ليه؟ عايز يسيب المدينة خالص ويطلع بره المدينة. قال أقلني بيعتي، فأبى رسول الله، فساب سيدنا النبي وساب المدينة هذا الأعرابي وخرج بره المدينة، هاجر بره المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة، ده في الموقف ده، قال المدينة تنفي خبثها، فعد هذا خبث، فلا يجوز في البيع أنك تستقيل. يعني ما تقولش أنا مش قادر، تبايع على النقاب لآخر نفس في حياتك، تبايع على اللحية لآخر نفس في حياتك، تبايع على الصلاة، تبايع على الإسلام يبقى أنت مستمسك بالإسلام لآخر نفس في حياتك، تبايع على التوحيد يبقى أنت موحد لآخر نفس في عمرك، تبايع على الصبر على الطاعة يبقى أنت صابر على الطاعة لآخر نفس في حياتك، وهكذا. البايعة عايزين نبايع الليلة دي، نبايع سيدنا النبي، أنت مش بتبايعني أنا، إحنا عايزين نبايع سيدنا النبي على ما جاء به، على ما أنزل الله تعالى عليه، ونقول له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نبايعه على الصبر على الغربة، الغربة مرة، هتلاقي نفسك باحترامك وأدبك وأخلاقك الطيبة دي والأصول اللي انت تربيت عليها وتعلمتها، تلاقي نفسك انت غريب وسط الناس في التعامل مع الناس، أسلوبك وشياكتك وتعاملك ورقتك و الأصول اللي انت بتتعامل بيها مع الناس قليل جدا من يتعامل بيها، تلاقي نفسك حاجة غريبة. ما تقولش بقى احنا كده مش نافعين وسط الناس كده، النهاردة منهج الناس انك لازم تتعامل معهم بسوء أدب، يبقى لازم نبطل بقى الأدب اللي احنا فيه ده والاحترام اللي احنا فيه، ما ينفعش. انت مبايع، انت ناسي؟ قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. عارف احنا لما نبايع النبي، عارفة لما انت تبايع النبي البيعة دي، انت مش بايعت النبي وبس، اللي بايع النبي ربنا بيقول اللي بايعك
بايع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ما ترجعش تقول ده أنا رجلي جت تاني في الطين، ده أنا رجعت تاني للذنوب، ده أنا ما قدرتش، ده قلسوا عليا، ده أصلا أنا اتحطيت في أزمة، ده أصل حبسوني، ده أصل اتهموني، ده أصل شتموني، ده ما فيش فرصة للاستقالة من البيع. فأنا عايز الليلة دي أخد منك أمان بالبيعة مع سيدنا النبي، ولما أنت تبايع سيدنا النبي كأنما بايعت الله على أوامر الله. الصحابة بايعوا النبي، بايعوا النبي لدرجة إن في موقف، فأرجع للخندق، في الخندق في كدية قدامهم يكسروا فيها ما تتكسرش، حجارة ضخمة يكسروا فيها ما تتكسرش، راحوا لسيدنا النبي قالوا له يا رسول الله في كدية نكسر فيها بالمعاول ما بتتكسرش، نعمل ايه؟ قال انا نازل. قال لهم انا جاي. تعملوا ايه؟ انا جاي. القيادة كلها هتتحرك. مش قال لهم ما تشوفوا يا جماعة رجلين ثلاثة جامدين يعملوها؟ بقى برضو ده اسمه كلام مش عارفين تكسروا حتة حجر؟ لا، ما رماش باللوم عليهم، وإنما بنفسه، بنفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي هيحلها. قال أنا نازل، ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيتفاجئ به الصحابة أن النبي ربط على بطنه حجرا. هم جعانين، انتوا جعانين؟ طب ايه رايكم ان سيدنا النبي من شده الجوع ربط على بطنه حجرا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هاتوا المعول، نولوا المعول، فضرب بالمعول فصارت كانه كثيب اهيم او اهيل، انهدلت من يمينها وشمالها، اتكسرت وانهدل من حواليها، وكبر رسول الله، الله أكبر، فتحت لي فارس، الله أكبر، رأيت قصور كسرى، الله أكبر، فتحت لي الشام. ايه ده؟ ما احنا جايبينك تكسر كدية من الحجارة تكسر فيها، هي كسرت تقول لنا فتحت فارس، كنوز كسرى قدامي، شايف كنوز كسرى؟ ابشروا، الله أكبر، الشام اتفتحت. عارف النبي بيقول كده في فريق اهل الايمان واثقين ثقة تامة في سيدنا النبي، ده بايعوه يا عم، بايعوه يا سيدي، قالوا مؤمنين ووعدك حق ومصدقينك حتى لو احنا ما شفناش حاجة، طالما انت قلت احنا مصدقين. اما المنافقين، المنافقين بقى قالوا ايه ده؟ ده احنا ما احناش عارفين نروح نقضي حوائجنا، مش عارفين نروح للخلاء عزك الله عشان نعمل بول او غائط، يعني احنا مش في امان ان الواحد يقضي حاجته، تقول لنا كنوز كسرى وفارس والشام، اتفتحت الشام وفارس، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده المنافقين قالوا كده، لكن اهل الايمان في ثبات في عز الأزمة دي، وكتائب اليهود بتهز المدينة كلها، بيرجوا المدينة، أيوة، وهم ثابتين وعلى يقين بكلام سيدنا النبي. في سورة الأحزاب قال الله:
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
في بقى فريق تاني يقولوا ايه؟
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
قالوا ايه الغرور ده؟ بيضحك علينا؟ ايه الاشتغالات دي؟ معناها كده يعني بيقولوا كده على سيدنا النبي وهو وهم في ظهره. النفاق يعمل كده، لكن أهل الإيمان، أهل الإيمان ثابتين. أديك نموذج، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر، رابط راسه عليه الصلاة والسلام وقعد كده استند على حجر وقال إيه؟ الحصار اللي معمول علينا ده عايزين نفكه. طيب نشتت الأعداء، نعمل صلح مع غطفان ويبقى كده خفينا الوطأ علينا، ونقول لغطفان نديكوا تلت ثمر المدينة السنة دي وترجعوا بال4000 جندي اللي انتوا واقفين بيهم مع اليهود. فقام منادي على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم بشرهم، ايه رأيكو؟ عايز اعمل كذا كذا كذا، ايه رأيكو؟ قالوا له رأينا يا رسول الله، هذا أمر الله أم هو الرأي والمشورة؟ يا رسول الله، إن كان أمر الله فسمعا وطاعة، أما إن كان الرأي والمشورة كنا نحن وهم عباد أوثان، والله والله الذي لا إله غيره يا رسول الله، إنهم لا يطمحون أن يأخذوا منا ثمرة إلا بثمنها، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. السعدين قالوا كده، السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قالوا له نديهم تلت تمر المدينة ده بعنيه. قالوا له ده لو كلام ربنا وأمر ربنا ليك احنا موافقين، لكن لو بتاخد رأينا ده احنا كنا احنا وهم في يوم الايام بنعبد الاصنام وما كانوش يحلموا ياخدوا مننا تمرة. لما ربنا اعزنا بالاسلام احنا نديهم اموالنا وفلوسنا وزرعنا؟ ما لهمش عندنا الا السيف يا رسول الله. ففرح رسول الله بموقف سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما، في رجالة ثابتة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم في القصة اللي فاتت، واحنا بنحكي القصة اللي فاتت، كنا جبنا موقف هو حصل في الخندق، موقف لسيدنا الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه كان هو الطليع لوحده، راح يجيب أخبار القوم لوحده. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ مين يروح يستطلع كده أخبار القوم اللي عايزين، اللي محاصريننا دول أكتر من 10,000 جندي، مين يروح يجيب خبرهم؟ قال الزبير وسط كل الناس دول، قال الزبير: أنا يا رسول الله. فالنبي قال كما مر: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. من يأتيني بخبر القوم؟ بثالث مرة قال الزبير: أنا يا رسول الله. فوسمه بوسام شرف، رجالة. قال رسول الله: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام، يعني مؤيدي وناصري الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا النبي في غزوة الخندق ربنا نصره بالريح، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فربنا نصره، وكان بيعلمنا بقى النصرة بالدعاء، اليقين في الله بالدعاء، الإلحاح على ربنا بالدعاء. كان من قوله: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. الناس رجليها بترتجف جوه المدينة والكتائب واقفة محصرين المدينة، وهو يقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فهزمهم الله وزلزل الله الأعداء. قال الله:
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
مشهد من مشاهد الحب والوفاء والمواساة والقوة والمكافأة بين سيدنا النبي وبين الصحابة. الوقت فات بنا بسرعة، وكانت هذه قصة نحن الذين بايعوا. وقبل ما اختم الحلقة عايز أكد على حضراتكم، اطلع من الحلقة دي بأنك دلوقتي تنوي أنك بايعنا سيدنا النبي. قبل ما تغمض عينك الليلة دي هقول له يا رب أنا بايعت سيدنا النبي، بايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره، بايعت سيدنا النبي على الصبر، بايعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على القبض على الدين، بايعت سيدنا النبي على ألا أفر من أمر الله ولا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعنا سيدنا النبي على الإسلام، على الإيمان، على الإحسان. بايعنا سيدنا النبي، نحن الذين بايعوا. قال أنس رضي الله عنه أرضاه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فلما رأى المهاجرون والأنصار يحفرون حتى وار التراب بطونهم، ولم يكن عندهم عبيد يعملون لهم يومئذ، وبدا عليهم النصب والجوع، قال النبي: اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فردوا عليه وقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطبع منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا